السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 97. موضوع هذه الحلقة تحريم الربا وإيذان أهله بحرب من الله ورسوله. وكنا قد بدأنا بالأمس الحديث حول هذه القضية، وهذه متابعة لها اليوم. لقد ذكرنا أننا نؤمن بأن الله قد حرم الربا قليله وكثيره، وقد توعد أصحابه بالمحق وعذاب الخلد، وآذنهم بحرب من الله ورسوله، قضاها المصارف الربوية على القروض والودائع كلها تتاجر في ربحها الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة. الديون في الائتمان، يقترض بفائدة، يقرض بفائدة أعلى، يأخذ لكن لم تختلف على أن القرض الذي اشترطت فيه الزيادة هو من الربا الجلي البين القطعي المحرم بإجماع المسلمين، وفيه نصا تنزل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وفيه نصا تنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جابر بن عبد الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. لا فرق بين تحريم الربا في الشرق أو في الغرب، داخل بلاد المسلمين أو خارجها، فإن المحرمات تخاطب المسلم حيثما كان. تكاليف الشرعية يتوجه بها الخطاب إلى المسلم حيثما وجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت، فمهما شرقت في الدنيا الله أو غربت فإن شريعة الإسلام تخاطبك، وإن أحكامه تتجه إليك في مشرق كنت أو في مغرب. لكن السؤال التقليدي الذي يثير جدلا ويثير رهجا ويثير غبارا هي الودائع المصرفية قروض. القرض بزيادة حرام، بس هل الودائع المصرفية دي اسمها وديعة؟ اسمها وديعة مش قرض. فمن أين جاء هذا وذاك، وكيف طبقتم أحكام القروض على الودائع؟ نمضي مع التحليل رويدا رويدا. ما حقيقة الإيداع؟ قال توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه، على أن ترده بذاته. أنا أودعتك هذا الهاتف، مطلوب منك أن تحفظه وأن ترده بعينه بذاته إذا طلبته منك. هذه حقيقة الإيداع، توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه. إيه حقيقة القرض؟ قال تمليك للمال على أن ترد بدله. لما تقترض شيء تتملكه، يدخل في ضمانك، يدخل في ملكك، تتصرف في تصرف الملاك، فإذا جاء ميقات الوفاء رددت بدله، مش رددته هو هو، رددت بدله. طب اللي بيحصل في الودائع المصافية هل تنطبق عليه حقيقة الإيداع أم حقيقة القرض؟ يعني البنك يأخذ الفلوس يغلق عليها عنده داخل صناديق حديدية ويكتب على كل وديعة اسم صاحبها، فإذا جاء يطالبه بها رد إليه مظروفه بعينه؟ الجواب لا، البنك يتملكها ويعقد منها عقود قروض وتمويل وينتفع بها، ثم إذا جاء طالب الوديعة إذا جاءه يطالبه بها يرد إليه بدلها، يكون هي أصلا انصرفت خلاص، يرد إليه غيرها وتمضي الأمور على هذا النحو. من الناحية العملية البنك بيحتفظ بنسبة احتياطي لمواجهة طلبات الصرف الطارئة، مثلا من أودع عنده $1,000 يحتفظ بمية عنده، والتسعمية الباقية ينفقها في عمليات الإقراض، يستثمرها في عمليات التمويل، وإذا جاء صاحب المال يطلبه فجأة من جملة الاحتياط الذي استقطعه من الودائع يرد أو يتعامل مع طلبات الاسترداد الطارئة التي تأتي. هذه قضية البنوك. طب إذا كان ذلك كذلك، هل ينطبق على المصرف في هذه الحالة أنه العلاقة معه علاقة قرض ولا علاقة إيداع؟ علاقة قرض يقينا، يعني وقد اتفقت على هذا الشرائع، الشريعة الإسلامية، الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. الودائع المأذون في استعمالها قروض، الودائع المأذون في استعمالها قروض، هذا كلام الفقهاء. صاحب تحفة الفقهاء يقول كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه فهو قرض حقيقة، وإن سمي عارية مجازا. أنا ممكن أقترض منك أو أستعير منك، مثلا مثال لطيف، أستعير صابونة عشان أغتسل بها، ماشي، بس هل دي عارية؟ بس صابونة استخدمها كده تخلص، فلم تعد العارية ما تنتفع به مع بقاء أصله. أستعير سيارة أركبها أروح بها مشوار والسيارة لا تزال باقية بحالها، أرجعها. أستعير قلم أكتب به ثم أرده، لا يزال القلم باقيا بحاله. أما استعير زيت عشان أطبخ به، وطبخت به انتهى خلص، يبقى دي مش عارية، ده اسمه إيه؟ اسمه قرض. كل ما لا يهلك، كل ما يهلك بالاستعمال لا ينطبق عليه وصف العارية أو الودائع، ينطبق عليه وصف القروض. كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه فهو قرض حقيقة. في المغني لابن قدامة، لو استعار الرجل الدراهم والدنانير لينفقها فهذا قرض، إن بمجرد ما أنفقها استهلكت، والعارية يجب أن تبقى تأخذ منها المنفعة وتردها كما هي، هذا لا ينطبق على عارية الدراهم والدنانير. المعنى ده لاحظته كما لاحظه الفقهاء القدامى، لاحظه الفقهاء المعاصرون. مجمع الفقه الإسلامي الدولي يقول الودائع تحت الطلب سواء كانت لدى البنوك الإسلامية أم البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك المقترض مليئا. بل المعنى ده نصت عليه القوانين المدنية أيضا، قانون المدني المصري المادة 726 تقول: إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو شيئا آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا. تنص القانونيين مش الفقهاء. قانون المدني المادة 726 تقول، والذي صاغها الدكتور عبد الرزاق السنهوري أبو القوانين المدنية في المنطقة العربية: إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا. اعتبر العقد قرضا. لاحظوا أيضا الفرق بين الوديعة والقرض. في الوديعة المرتفق المنتفع المودع عنده مال يخشى عليه من الضياع فيبذله لمن يحفظه له فهو انتفع بالحفظ، واللي حفظ له صاحب خدمة قدم له خدمة رفق به قدم له خدمة حفظ ماله. لكن في القرض المرتفق والمنتفع الأصل المقترض هو الذي أخذ المال واستنفقه في مصالحه وانتفع به ورد بدله عند الاقتضاء. وكما قلنا اختلف المسلمون في صور كثيرة من الربا، لم يختلفوا أبدا في أن الزيادة المشترطة في القرض من الربا الجلي البين المحرم بإجماع المسلمين. في بقى من يقول ليش من خرج الفايدة دي على أنها إجارة؟ ما هو المال ده أصل من أصول الإنتاج، عامل من عوامل الإنتاج المهمة، زي ما تأجر البيت وتأجر السيارة وتأجر الأجهزة تأجر الفلوس. لماذا لا تعتبر الفوائد أجرة عن استخدام المال؟ أجرة عن استخدام المال. طبعا هنقول إن هذا الكلام ما ينفعش، لا يصلح أن يقال بهذه الصورة، لأن عشان تأجر حاجة يجب أن يبقى الشيء المؤجر بحاله، تأخذ المنفعة والشيء المؤجر باق بحاله. تأجر بيت تنتفع بالسكنة والبيت موجود، تأجر سيارة تنتفع بالسيارة والسيارة موجودة، إنما تأجر فلوس مش تنتفع بها إلا إذا استهلكتها، وبالتالي لا تصلح الأموال أن تكون محلا لعقد إيجار. أو طب ليه ما نعتبرش إن في عقد مضاربة بينهم؟ افترض إن البنك يا سيدي استثمر هذه الفلوس لصالح المودعين عندهم وكسب وقسم معاهم، خد جزء وادهم جزء. كلام جميل لو حصل، لو العقد فعلا بيقول عقد استثمار والربح على ما يتفقان عليه والوضيعة على رب المال وطبقنا قواعد المضاربة الشرعية، بعقد مضاربة مشروع، وهذه هي المصارف الإسلامية موجودة. بس لا تبنى الأمور على الافتراضات والتوهمات والخيالات، تبنى على الحقائق والوقائع. ما ينفعش آجي اللي علاقة مخادنة بين بوي فريند وجيرل فريند وقول افترض ان هما خاطبوا بعض، وافترض ان هو راح لابوها واتجوزها، وافترض انه اصبح زوج لها تبقى علاقتهم حلال. هذا في عالم الخيالات. ان طرق الباب فعلا وخطبها بالفعل وعقد عليها بالفعل اصبح زوجا. ان لم يفعل هذا الا فقط على نفسات يعني احلام السكارى والواهمين، فهذا لا يغني من الحق من شيء ولا يغير من الحقائق من شيء. ان حدث هذا، اذا كان البنك فعلا دخل في عقد مضاربة وطبق قواعد المضاربة الشرعية ومن أكد شروطها التي اتفق عليها أهل العلم، قال شيوع الربح، يعني أن يكون الربح شائعا جزءا من أجزاء نضارب في المال، والربح بيننا مناصفة أثلاثا أرباعا على ما نتفق عليه. أن يكون يعني نصيب كل منهما جزءا شائعا من الربح، وإن العامل اللي شغال في المال لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. إذا خسر المال يبقى العامل يخسر جهده، وصاحب المال يخسر ماله، والشريعة حكمت فعدلت. دفع فلوس يخسر من فلوسه، واللي كدح وتعب وعرق يخسر كدحه وتعبه وعرقه. أما أن يدخل بيشتغل وضامن رأس المال وضامن الربح وضامن نسبة محددة من الربح، هذا يفسد عقد المضاربة بلا نزاع بإجماع المسلمين. يبقى التكييف الصحيح لفوائد البنوك أنها قروض ربوية. وبعدين ما تقوليش هو البنك فقير حتى نسلفه، لا يشترط في المقترض أن يكون فقيرا، فقد توجد مصالح أخرى. الناس اللي بيتوسعوا فيه الاستثمار، عنده مشروع بمليار وعايز مليار كمان، ومن همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، فطالب المال لا يشبع ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. بلاش كده. في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير، لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبي فقال: يا بني لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل مظلوما، وإن من أكبر همي لديني بعمالنا فقد ديني. وأوصى بالثلث، فقال الزبير: ولم يدع دينارا، فقتل الزبير ولم يدعني دينارا ولا درهما وإنما أراضين. كان تجر عقارات ما سابش كاش، لكن ساب أرض. وإنما طب الدين جمنين، هو عنده ما يعني عقارات بالملايين، بالملايين حقيقة، لتر بالملايين. يعني كان الرجل يأتيه بالمال فيستودعه. الزبير كأنه بنك، يعني زمان الأغنياء الناس يودعون عندهم أموالهم لثقتهم فيهم، كش فيه يعني بنوك متاحة لحفظ المال فيودعها ويحفظها عند الأغنياء. فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف، ما أخذوش وديعة، أخذ سلف، فإني أخشى عليه الضيعة. إيه الفرق؟ لو خدوا سلف يبقى ضامن له، لأن المقترض مالك للمال الذي اقترضه فيضمنه، إنما الوديعة لا يضمنه إلا بالتفريط أو التعدي. فقال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدت 1,200,000، يعني كما قلت لك بالملايين أمواله رحمه الله ورضي الله عنه. فأخذ القروض، لم يكن فقيرا، هو الذي اشتعطه على نفسه. الخلاصة إن المجامع الفقهية في الدنيا كلها أجمعت على أن فوائد البنوك هي الربا الحرام الذي يسخطه الله ورسوله، وأن أي محاولة لتحليلها للأسف حجة أصحابها داحضة ومنطقهم قليل. وأسأل الله جل وعلا لنا ولهم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم أمين. مؤتمر الثاني للمجمع البحوث الإسلامية 1965 في مصر، حضره ممثلون عن 35 دولة إسلامية، قرر هذا بالإجماع أن الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي، وأن كثير الربا في ذلك وقليله حرام، وأن الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، وأن الاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير الضرورة. هذا المعنى مستنسخ موجود في مجمع الفقه الإسلامي في الرابطة، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، كل المجامع الفقهية عبر العالم اتفقت على هذا المعنى، أن فوائد البنوك هي الربا الحرام الذي لا يحل اقتراضها إلا تحت وطأة الضرورات، ولا يسوغ إقراضها لا لضرورة ولا لحاجة. هذا خلاصة القول، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.